أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال الواجب التخييري: ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره، يتخير بينهما المكلف. كان الكلام عن الواجب التخييري والواجب التعييني، وقلنا أن المقصود من الواجب التعييني هو ما الواجب الذي يتعلق به الطلب بخصوصه، بحيث يكون الوجوب فيه متعلقا بفعل واحد الذي نسميه الواجب، بفعل واحد بخصوصه، فلا يكون له عديل أو عدل في عرضه. نعم، قد يكون له عدل في طوله، وهذا لا يخرجه عن كونه واجبا تعيينيا. بالنسبة إلى الواجب التخييري، ما يكون خلاف الواجب التعييني، بمعنى أنه ذلك الواجب الذي يكون وجوبه، الوجوب فيه الذي هو الحكم الشرعي، قد تعلق بهذا الواجب، تعلق بهذا الفعل على نحو التخيير، بحيث يكون له لهذا الواجب بديل. يمكن ماذا؟ أن للإنسان أن يمتثل هذا أو هذا، فله عدل في عرضه. يمكن للمكلف أن ماذا؟ أن يأتي إما بهذا الفعل أو بهذا الفعل. ومثاله كما ذكرنا هو مثل كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان مثلا، فإن هذه الكفارة لها ثلاث خصال، الإنسان مخير بينهما، إما أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا، فكل واحدة من هذه عدل للآخر. المكلف هنا الوجوب تعلق بهذه الأمور الثلاثة، ولكن على نحو البدل، يعني إما أن يفعل الأول أو يفعل الثاني أو يفعل الثالث. فوجوب الصوم مثلا هنا، أو الصوم الذي نعتبره واجب، نسمى أو نسميه هو واجب تخييري. لماذا؟ لأن الصوم هنا له عدل، وهو ماذا؟ إما العتق وإما إطعام 60 مسكينا. فإذا كان الواجب، أي الفعل الذي يجب الإتيان به، إذا كان له بديل، له عدل على نحو البدل، يكون المكلف مخير بينهما، مثل هذا الواجب يسمى بالواجب التخييري. طبعا الأصل في هذا التقسيم، أي كما يذكر الشيخ، أي تقسيم الواجب إلى تعييني وإلى تخييري، أن الغرض، غرض المولى، أو كما عبرنا عنه بالملاك، أو المصلحة التي يريد المولى للمكلف تحصيلها، هذه المصلحة تارة تكون وتكمن في فعل واحد لا يمكن تحصيلها إلا بأن ماذا؟ لا يمكن تحصيل هذه المصلحة، وبالتالي لا يمكن تحصيل غرض المولى الذي لأجله جعل هذا الوجوب إلا بأن يأتي بذلك الفعل الواحد. فهنا لابد أن يتعلق الوجوب بذلك الفعل الواحد فقط، مثل مثلا الصلاة اليومية، كصلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، فإن هنا غرض المولى، أي الملاك الذي يريد المولى من العبد تحصيله، هذا تعلق بفعل واحد وهو صلاة الظهر، الصلاة هذه الأربع ركعات التي يأتي بها الإنسان هذا الفعل، فلأجل ذلك الوجوب تعلق بخصوص هذا الفعل، بخصوص هذا الواجب، فيكون الواجب تعيينيا. وتارة لا، الغرض أو المصلحة أو الملاك الذي يريد المولى من المكلف تحصيله، ولذلك أوجب عليه هذا الواجب، تارة هذا الغرض وهذه المصلحة لا تكمن في فعل واحد، تكمن في فعلين أو عدة أفعال، تكمن في عدة أمور، يعني كل واحد من هذه الأمور يكون محصلا على نحو الاستقلال، يعني إذا أجيء به مستقلا. طبعا هنا لاحظوا الغرض تارة يكون نعم كاملا في عدة أمور، ولكن لا يتحصل ذلك الغرض إلا بأن المكلف يأتي ماذا؟ يأتي بجميع هذه الأفعال، بجميع هذه الأمور، يعني يأتي بها على نحو المجموع. وهذا في الواجب المركب مثل الصلاة، الصلاة هنا مثل صلاة الظهر تكون متعلقة بهذه الأفعال المذكورة في الصلاة، الأفعال العشرة أو الأكثر، النية وتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود والتسليم والتشهد، هذه الأفعال هي بمجموعها تحقق الغرض، ولذلك لا يكون الإنسان مخيرا بين واحد منها مثلا. هنا حينما نتكلم عن الواجب التخييري لا يكون كل فعل من الأفعال بنفسه محققا للغرض، الفعل الأول يكون محققا للغرض، الفعل الثاني يكون بنفسه لوحده بغض النظر عن بقية الأفعال المعادلة له، يكون محققا للغرض. يعني مثلا في مثال خصال الكفارة يكون العتق لوحده محقق للغرض، الصوم صوم شهرين متتابعين لوحده يحقق الغرض، وإطعام 60 مسكينا يكون محققا للغرض. فلذلك هنا الوجوب يتعلق بها بهذه الأمور الثلاثة، ولكن على نحو البدل، يعني إما هذا أو هذا أو هذا، لأن كل واحد منهما يكون محققا للغرض. بينما في مثلا وجوب كما ذكرنا في الواجب التعييني، وجوب أو الكفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ هنا تكون هذه الخصال الثلاثة مجتمعة، يعني عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، لكن نعم هناك، لكن هناك ماذا؟ هناك على نحو عدم، يعني إذا لم يتمكن. ولذلك هناك كما قلنا لا تؤثر على، تكون على نحو الترتب، يعني على نحو الطولية لا على نحو العرضية، فهناك لا تؤثر على الكون الواجب واجب تعييني، لأن الملاك لا يتحصل أولا إلا في الخصلة الأولى العتق مثلا، فإن لم يتمكن من العتق ينتقل إلى الثاني وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يتمكن فالملاك أولا وبالذات متعلق بماذا؟ متعلق بالعتق. في حال عدم التمكن يكون البديل هو ماذا؟ وقلنا هذا عنوان جديد. فهنا أما هنا في الواجب التخييري لا يكون كل واحد من هذه الخصال بنفسه محققا في عرض واحد، محققا للغرض، يحقق غرض المولى، يحقق المصلحة التي يريد المولى من المكلف تحصيلها، ولذلك يأمر بهذه الأفعال على نحو البدل. طبعا هنا الشيخ يقول أن مثل هذه مثل هذين القسمين واقعان حتى في إرادتنا نحن، تارة يتعلق غرضنا بشيء معين، وتارة لا، يتعلق الغرض بعدة أشياء تحقق الملاك. يعني مثلا لو كان الشخص مريضا وأمره الطبيب نأتي مثال عرفي، يكون شخص مريض وأمره الطبيب مثلا بأن يأكل الكبد، كبد الحيوان، كبد الخروف مثلا، فهنا حينما يأمر ولده يقول له اذهب وأتني بكبد الخروف مثلا، اشتري لي هذا الكبد، هنا تعلق الغرض بخصوص هذا الشيء، أن يشتري هذا الشيء بالخصوص. وتارة لا، إنسان يأتيه ضيف مثلا، ضيف عزيز، وهذا الضيف يريد إكرامه، يعني الغرض، غرض الأب هو إكرام هذا الضيف، فيأمر ولده أنه اذهب إلى السوق، إما أن تشتري مثلا لنا لحما أو تشتري سمكا. لماذا؟ لأن الغرض وهو الإكرام، إكرام الضيف مثلا، يتحقق بالأمرين، أن مثلا يطعمه من اللحم أو يطعمه من السمك. فهنا في إرادتنا يتحقق هذا الأمر، تارة تتعلق إرادتنا بشيء على نحو التعيين، وتارة لا، تتعلق بشيء أو شيئين على نحو البدل. ولذلك الشيخ يقول لا موجب لإطالة الكلام في أنه هل هذا يقع أو لا يقع، ممكن أو غير ممكن. هناك نقطة أخرى نريد أن نشير إليها في هذا البحث ويشير إليها الشيخ، وهو أن أطراف الواجب التخييري هذه الأطراف تارة يكون لها جامع حقيقي يمكن أن يجمع بينها. فهنا إذا كان لها جامع حقيقي يتعلق الوجوب بهذا الجامع. في مقطع المولى حينما يريد أن يشرع الوجوب يجعل أو يعلق الطلب بهذا الجامع. فإذا وقع الطلب كذلك بمعنى أنه تعلق بالجامع، مثلا الصلاة لها عدة أفراد، الصلاة تارة تكون صلاة في البيت، تارة تكون صلاة في الجامع في المسجد في الحسينية، تارة تكون في حرم الإمام الحسين مثلا إذا كان في كربلاء، لها عدة أفراد. لكن جميع هذه الأفراد، جميع هذه المصادق يجمعها عنوان حقيقي وهو عنوان الصلاة. فإذا تعلق الطلب بعنوان الصلاة بهذا العنوان الجامع، هنا يكون التخيير، يسمون يعني المكلف حينما يريد أن يمتثل، يريد أن يصلي صلاة الظهر مثلا، يكون مخيرا، إما أن يأتي بصلاة الظهر في المسجد، إما أن يأتي فيها في البيت، إما أن يأتي فيها في الحرم الشريف، إما أن يأتي فيها في المدرسة في مكان العمل، هو مخير. هذا النوع من التخيير يسمى بالتخيير العقلي، يعني إذا كان المولى قد أمر بعنوان معين كعنوان الصلاة التي لها أفراد كثيرة، فإن المكلف يكون مخيرا في اختيار أي فرد من هذه الأفراد ويطبق الامتثال عليه. هذا التخيير يسمى تخيير عقلي، وهذا في الحقيقة ليس هو التخيير المصطلح، ليس هذا الواجب واجب تخييري بحسب المصطلح الأصولي الذي نريد أن نتكلم عنه، ليس التخيير هنا من هذا القبيل، بل هذا يبقى الواجب المتعلق بالصلاة نسميه تعيينيا لا تخييريا. وإن كان فيه تخيير عقلي أن المكلف مخير بين أفراد الصلاة أن يأتي أو يمتثل بأحد هذه الأفراد. وأما إذا لم يكن هناك جامع حقيقي للأفراد كما في مثال خصال الكفارة، فإن هنا الطلب، طلب هذه الخصال أو الوجوب يعني المتعلق بها، إنما حينما يريد أن ينشئه المولى ينشئه على شكل طلب إما متعلق بعنوان انتزاعي يشمل هذه الثلاثة كعنوان أحدهما أو أحدها، كأن يقول افعل أحد هذه الأمور، العتق أو الصيام أو الإطعام، أو لا يتعلق الطلب مباشرة بهذه الخصال ولكن بالعطف بأو، مثلا يقول صلي صم اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. فهنا الطلب يتعلق مباشرة بها ولكن على نحو العطف، يعطف أحدها على الأخرى بأو. هنا هذا التخيير يسمى تخيير شرعي بين هذه الخصال، وهو المقصود هنا، المقصود في هذا البحث في هذا التقسيم التعييني والتخييري. ثم أن الخصال أو هذه أطراف الموجودة في التخيير الشرعي، تارة يكون التخيير بين أمرين متباينين أو أمور متباينة كما في مثال خصال الكفارة، فإن عتق الرقبة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا، هذه أمور متباينة لا علاقة لأحدها بالأخرى. عتق الرقبة يباين الصوم، الصوم يباين الإطعام، وعتق الرقبة يباين الإطعام أيضا، فهي أمور متباينة. وتارة لا يكون التخيير بين الأقل والأكثر، يعني أمران متداخلان ليس أمور متباينة. من قبيل مثلا أن المولى في مثلا بعض أماكن كما في مثلا مسجد الكوفة، المسجد الحرام، الحائر الحسيني على صاحبه آلاف التحية والسلام، هنا الإنسان يكون المسافر طبعا يكون مخيرا بين أن يأتي بالصلاة قصر أو تمام، يعني إما ركعتين أو أربع ركعات صلاة الرباعية، مخير بين القصر والتمام. هنا في الواقع التخيير يكون بين الأقل والأكثر. مخير إما أن يأتي بالصلاة قصرا أو يأتي بالصلاة تماما. هنا طبعا في هذه الحالة، يعني في حالة أن يكون بين الطرفين حالة أقل وأكثر لا حالة تباين، هنا لابد أن يكون حتى يكون واجب تخييري، هنا لابد أن يكون الغرض، يكون الغرض متعلقا في كل منهما على حده، يعني بمعنى كما في هنا القصر أو التمام، غرض المولى إما أن يأتي المكلف بالصلاة قصرا أو يأتي بها تماما، فالغرض يتحقق في هذا الطرف ويتحقق في هذا الطرف، هذا يصدق عليه ماذا؟ أن يكون الوجوب تخييري أو الواجب تخييري. أما إذا لا كان الغرض يتحقق بالطرف الأقل والأكثر لا أثر له في تحقيق الغرض، بل أن الوجوب يتحقق أو غرض الوجوب يتحقق بالطرف الأقل، وأما الزيادة تكون من باب كون مثلا الفعل أكمل من كونه أكثر استحبابا، يعني هذه الزيادة تكون على نحو الاستحباب لأجل أن تكون مثلا الصلاة أكمل أو ما شابه ذلك، هنا لا يتحقق، لا نقول هنا الواجب تخييري، لا، الواجب التخييري لابد أن يكون كل طرف في نفسه يحقق ماذا؟ يحقق الغرض من هذا، أو الغرض أو المصلحة التي تقف وراء هذا الوجوب الذي تعلق بالواجب التخييري. لاحظوا قال الواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف، وهو كالصوم الواجب. لاحظوا الصوم نقول عنه واجب تخييري، لماذا؟ لأن له عدل وبديل، طبعا الصوم في الكفارة أقصد، في كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا، فهنا الصوم يكون واجب تخييري. والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده، فيكون واجبا تعيينيا، وربما يتعلق غرضه أي غرض المولى بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كلا منها محصل لغرضه، لغرض المولى، كل واحد على حدة محصل لغرض المولى، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينهما. وكلا القسمين واقعان في إرادتنا نحن أيضا كما مثلنا، فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام. ثم إن أطراف الواجب التخييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، الطلب يتعلق بهذا الجامع، فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا، وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه هنا، فإن هذا لا يصطلح عليه واجب تخييري، فإن هذا يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي، يعني يتعلق بشيء كلي، الواجب يكون كلي، عنوان كلي، يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ عقليا، كما مثلنا أن الصلاة لها عدة أفراد، الصلاة في المسجد، الصلاة في الحسينية، الصلاة في
الحرم الشريف، الصلاة في مكان العمل، الصلاة في البيت. والإنسان عقلا مخير بين أن يمتثل الصلاة في فرد من هذه الأفراد. مثاله قول الأستاذ لتلميذه: اشتري قلما، الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا، كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا. وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك كما في مثال خصال الكفارة، فإن البعث إما أن يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان أحد هذه الأمور. فهنا يقول افعل أحد هذه الأمور، أو نحو كل واحد منها، يتعلق الطلب بكل واحد منها ولكن مع العطف بأو ونحوها مما يدل على التخيير. فيقال في النحو الأول مثلا: أوجد أو افعل أحد هذه الأمور، وهي الصوم أو العتق والصوم والإطعام. ويقال في النحو الثاني مثلا: صم أو أطعم أو أعتق، ويسمى حينئذ تخيير بين الأطراف شرعيا، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا. طبعا سمي عقليا هناك، سمي شرعيا هناك، باعتبار أنه هناك يكون بحكم العقل. العقل حينما يؤمر الإنسان بكلي أن يوجد كليا معينا، يكون الإنسان عقله يحكم أنه أن يمتثل بأحد أفراد هذا الكلي. فالتخيير يكون من طرف العقل لا من طرف الشرع. أما إذا كانت هناك خصال نص عليها الشارع، فهنا التخيير واضح أنه يكون من جهة الشارع. قال: ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قول. طبعا التسبيحات في الثلاثية والرباعية في الفقه أنه هل تكفي تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، أقوال للفقهاء. هناك من قال أنه تكفي لا بد من الواحدة، هناك من قال أنه لا يجب ثلاثة، يعني هناك من قال يجب الثلاثة، هناك من قال تكفي الواحدة، وهناك من قال مخير بين الواحدة والثلاثة، وهناك من قال لا تكفي الواحدة ولو جاء بالثلاثة يكون أفضل وأكمل. هنا بناء على القول، من يقول بأن التسبيح في هذه الركعة الثالثة أو الرابعة إما أن يأتي بتسبيحة واحدة أو يأتي بثلاث تسبيحات، بحيث يكون الواجب مخير بين هذين الأمرين، لا أنه تكفي التسبيحة ولو جاء بثلاث أفضل، لا، أن يكون مخير بين أحدهما على نحو التعيين، يعني على نحو تعيين أحدهما. وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيرا فيه بين القصير والطويل، أو كما مثلنا نحن في أماكن التخيير في القصر، الإنسان مخير بين القصر والتمام. وهذا الأخير، أعني التخيير بين الأقل والأكثر، إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا، يعني سواء وجد الأكثر أو لم يوجد، وإن وقع في ضمن الأكبر، فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب، بأنه الزيادة تكون أكمل وأفضل وما شابه ذلك. إلى هنا انتهى هذا القسم أو هذا التقسيم. التقسيم الخامس للواجب هو تقسيمه إلى العين والكفائي. تقدم هذا لعله هذا التقسيم، وقلنا هناك أن الواجب العيني هو ذلك الواجب الذي يتعلق بكل مكلف بعينه، الواجب الذي يتعلق بكل مكلف بعينه، بحيث لا يسقط عن هذا المكلف أو عن كل واحد من المكلفين إلا أن يأتي به بنفسه، أو قلنا لا يسقط عنه بأن يأتي به ماذا؟ الغير، بأن يمتثله الغير. إذا امتثله الغير لا يسقط، كوجوب الصلاة مثلا، صلاة الظهر. صلاة الظهر حينما تجب تجب علي أنا، لو امتثل زيد صلاة الظهر لا تسقط عني أنا، بل أن صلاة الظهر واجبة علي وعلى زيد وبكر وعمر وإلى آخره من المكلفين. يقابل هذا الواجب الواجب الكفائي، وهو الواجب الذي يتعلق بفعل يكفي في امتثاله بأن يأتي به أي مكلف كان، فهو واجب ابتداء على جميع المكلفين، ولكن لو امتثله، لو جاء به أحد المكلفين أو بعض المكلفين، فإنه يسقط عن الآخرين جميعا ولا يستحقون العقاب. نعم، في حالة ما إذا تركوه جميعا، طبعا الذي يأتي بهذا الواجب يستحق الثواب هو، يعني أولا الواجب يكون يشمل جميع المكلفين، فإن امتثله البعض يسقط عن الآخرين، ولكن الثواب يكون، ثواب هذا العمل يكون لمن امتثل طبعا. وأما لو تركوه جميعا لم يمتثل، أي واحد لم يمتثل هذا الواجب، فهنا يكون يعتبر عصيان على الجميع، والجميع يستحقون ماذا؟ يستحقون العقاب. طبعا أمثلة هذا الواجب كثيرة في الشرع، منها مثلا أعمال الميت أو تجهيز الميت، غسل الميت، تحنيطه، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه، كلها واجبات كفائية. مثلا إنقاذ شخص يتعرض للموت، كأن يكون غريقا أو حريقا أو غير ذلك، بالنسبة للقادرين على إنقاذه. مثلا إزالة عين النجاسة عن المسجد إذا تنجس المسجد، مثلا إماطة الأذى عن طريق المسلمين، مثلا الاجتهاد كما بحثنا أو درسنا في علم الفقه أن الاجتهاد واجب على جميع المسلمين ولكن على نحو الكفاية، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره. طبعا لماذا قسمت الواجبات بهذا الشكل؟ الشيخ يحاول أن يوجد السبب الملاك في تقسيم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي. يقول أن الغرض الذي يتعلق بالشيء، غرض المولى، ذلك الغرض الذي يدعو المولى لجعل الوجوب المتعلق بهذا الفعل، هذا الغرض يكون على نحوين: تارة المولى يريد أن هذا الفعل لابد أن يصدر من جميع الناس، من جميع المكلفين، بحيث تكون هذه المصلحة لابد أن يحصلها كل واحد واحد من أفراد المكلفين، فهنا لابد ماذا؟ أن يكون الأمر شاملا للكل على نحو العين، كل شخص، كل مكلف يجب عليه ماذا؟ أن يمتثل هذا الواجب وأن يأتي بذلك الفعل تحصيلا لهذا الغرض الذي قلنا تعلق بكل واحد من المكلفين. طيب، هذه حالة. الحالة الثانية لا، أن يصدر الفعل من بعض المكلفين، بعبارة أخرى أن المولى يريد حصول هذا الفعل خارجا من أي مكلف كان، الغرض يتعلق بحصول الفعل، مثلا تجهيز الميت، المولى يريد أن يتجهز الميت، لا يريد أن الجميع لابد أن ماذا؟ أن يشتركوا في تجهيز الميت، لا، يريد أن يتجهز الميت. كيف؟ طبعا لابد أن يأتي أحد الناس، أحد المكلفين، ويجهز الميت، فهنا بمجرد وقوع التجهيز هذا يكفي، ولذلك يسقط عن الآخرين الوجوب، فالمولى أوجب التجهيز ابتداء لأنه يريد أن يقع هذا التجهيز، لكن لم يتعلق الغرض ماذا؟ بأن يفعله جميع المكلفين، لا، إذا تحقق تجهيز الميت يكفي، فقد تحقق غرض المولى. فهنا لو تصدى بعض الناس لتجهيز الميت هذا يكفي في تحقيق الغرض، ولذلك يكون يجعله المولى على نحو الكفائي، يعني يكون واجبا كفائيا. طبعا الشيخ يذكر أن هناك أو وقع خلاف بين الأصوليين المتقدمين في تفسير الوجوب الكفائي وكيف كيفية تطبيقه على تفسيرهم للوجوب، باعتبار أنهم ذكرنا سابقا أنهم فسروا الوجوب بنحو مركب، مركب من إباحة الفعل أو وعدم جواز الترك. الوجوب هكذا، جواز الفعل وحرمة الترك، فبناء على هذا الكلام في الواجب الكفائي كيف يمكن تصويره بناء على هذا الكلام؟ وقع بينهم خلاف شديد أنه كيف يتصور أنه يمكن لبعضهم تركه مع أنه يحرم أو يمنع الترك، ولذلك جاءوا بتفسيرات متعددة لمثل هذا الواجب. بعضهم قال أن المكلف ليس هو، يعني ابتداء المكلف بالواجب الكفائي ليس هو جميع المكلفين، وإنما المخاطب به هو البعض غير المعين عندنا، ولكنه معين عند الله سبحانه وتعالى. المخاطب بهذا الوجوب قالوا أنه ليس كل جميع المكلفين، بل بعض المكلفين الغير معينين، لكن هذا عدم التعيين بالنسبة إلينا، أما عند الله سبحانه وتعالى فإنه معين. وطبعا من يسبق إلى امتثال هذا الواجب هو هذا، يكشف سبق بعض الناس إلى امتثال هذا الواجب، هذا يكشف عن أن هذا هو الذي قد تعلق به الوجوب في علم الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ يقول بناء على التصوير الذي ذكرناه، طبعا أولا أن الواجب ليس هو مركب كما ذكرنا، كما ذكر الشيخ الواجب بسيط، هو عبارة عن دفع المكلف نحو الإتيان بالفعل أو إلزام المكلف بالإتيان بالفعل، وليس هو مركب من الرخص الترخيص في الفعل والمنع من الترك، فلا مشكلة في تصوير الواجب الكفائي، باعتبار أنه كما ذكر الشيخ هنا الغرض قد يتعلق بأن أن كل مكلف يأتي بالفعل كما في الصلاة مثلا اليومية، فهنا التحريك المكلف، دفع المكلف، إلزام المكلف يكون لكل واحد واحد، وتارة الغرض لا يتعلق ببعض المكلفين أن يأتي، يعني أن يقع هذا الفعل خارجا، فالمولى يحرك جميع المكلفين ابتداء نحو هذا الفعل، فإذا تصدى بعضهم وحصل هذا الفعل يكفي يسقط، المولى يريد ما أراده المولى قد تحقق بفعل بعضهم، فإذا تحقق الغرض بفعل بعضهم هذا يكفي، فابتداء يحركهم جميعا نحو ويلزمهم جميعا بالإتيان، ولكن الإتيان بهذا الغرض، ولكن حينما يتحقق الغرض بفعل بعض هؤلاء المولى ماذا؟ يسقط الوجوب أو يقول أنه لا داعي لامتثال البقية، فهنا لا مشكلة تكون في هذا الأمر. إذا بقى شيء بين في التطبيق، قال العين والكفائي. تقدم صفحة 67 أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان. لاحظوا هنا لابد أن نلتفت إلى شيء معين، المقصود من الواجب الكفائي هو هذا الذي بيناه. بعض الأحيان في بعض الواجبات خصوصا مثل بعض واجبات الحاج، إذا الإنسان فقد القدرة أو الاستطاعة عن أداء بعض واجبات الحاج، مثلا كان باستطاعته أن يجعل نائبا عنه، مثلا في الرمي، مثلا في السعي أو الطواف، أو مثلا الذبح، هنا هذا لا يعتبر واجبا كفائيا، يعني هنا يسقط الوجوب عن هذا الشخص بفعل الغير، ولكن هذا ليس واجبا كفائيا، هذا ليس من قبيل الواجب الكفائي. الواجب الكفائي كما ذكرنا هو ما يكون متوجها لكل مكلف، لكن إذا فعله بعض المكلفين يسقط عن البقية. أما هنا لا، صحيح أن الواجب هنا يكون الذي يأتي بالفعل لا يأتي في مثل أفعال الحج، الذي يأتي بالفعل لا يأتي به لنفسه بعنوان أنه هو الممتثل، لا، بعنوان أنه نائب عن ذلك الشخص المنوب. فهنا يكون هذا النائب بمثابة نفس الشخص الذي جعله، لا أن ذلك في الواجب الكفائي الذي يمتثل الواجب الكفائي يمتثل الواجب لنفسه هو يكون، لا أنه يمتثله نيابة عن المسلمين جميعا بهذه النية، لا. أما هناك مثلا في إذا صح أن يجعل نائبا عنه في الفعل إذا لم يكن مستطيعا كما في بعض أفعال الحج، هذا لا يعتبر واجبا كفائيا، بل أن هذا هنا النائب يفعل ماذا؟ نيابة عن المنوب عنه. ولذلك في التعريف قال أن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير، إذا يعني مو بفعل الغير على نحو النيابة، لا، بفعل الغير إذا فعله لنفسه. ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان، فهو يجب على جميع المكلفين، ولكن يكتفى بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب، ولا يستحق العقاب بتركه. نعم، إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم يستحقون العقاب كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله، لا أن الثواب للجميع بل لمن اشترك في الفعل. وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة، منها تجهيز الميت والصلاة عليه، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة، كالمثلا الذي في سقط عليه الدار أو هدم عليه أو وقع في النار أو ما شابه ذلك، ومنها إزالة النجاسة عن المسجد، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معايش الناس كالطبابة والنجارة، ومنها طلب الاجتهاد، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جميع هذه الواجبات واجبات كفائية. والأصل في هذا التقسيم أن المولى يتعلق غرضه بالشيء المطلوب له من الغير على نحوين: أولا أن يصدر من كل واحد من الناس يعني المكلفين، حينما تكون المصلحة المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا، فلا بد أن يتوجه الخطاب إلى كل واحد منهم على أن يصدر من كل واحد عينا، كالصوم صوم شهر رمضان أو الصلاة وأكثر التكاليف الشرعية، وهذا هو الواجب العيني. ثانيا أن يصدر من أحد المكلفين لا بعينه، يعني من بعض المكلفين، بعض الأحيان قد لا يستطيع شخص لوحده أن يقوم بالتكليف فلا بد أن يشترك معه شخص آخر أو جماعة، مثلا الجهاد الدفاعي، الجهاد الدفاعي واجب على نحو الكفاية، فإذا تصدى من فيه الكفاية لكن قد لا يكون شخص واحد يستطيع، فهنا يجب على جماعة، أن لا على شخص واحد، على جماعتين. فلا بد أن يوجه الخطاب إلى جميع المكلفين لعدم خصوصية مكلف دون مكلف، ويكتفى بفعل بعضهم الذي يحصل به الغرض، المهم هو حصول هذا الغرض، حصول هذا الفعل خارجا، فيجب على الجميع بفرض الكفاية الذي هو الواجب الكفائي. وقد وقع الأقدمون من الأصوليين في حيرة من أمر الوجوب الكفائي وتطبيقه على القاعدة في الوجوب الذي قوامه بل لازمه المنع من الترك، إذ رأوا أن وجوبه على الجميع لا يتلاءم مع جواز تركه بفعل بعضهم، لأنه كما قلنا مركب من الجواز والمنع من الترك، فكيف يمكن بعضهم يجوز لهم الترك؟ ولا وجوب بدون المنع من الترك، لذا ظن بعضهم أنه ليس المكلف المخاطب فيه في الواجب الكفائي الجميع، بل البعض غير المعين أي أحد المكلفين. وظن بعضهم أنه معين عند الله غير معين عندنا، ويتعين من يسبق إلى الفعل منهم فهو المكلف حقيقة، إلى غير ذلك من الظنون. ونحن لما صورناه بذلك التصوير المتقدم لا يبقى مجال لهذه الظنون. أي تصوير هو حينما قال أن الأصل في هذا التقسيم أن الغلط يرجع إلى نحوين، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردها، بذكر هذه الظنون التي ذهب إليها المتقدمون. ونعم، وتدفع الحيرة بأدنى التفات، لأنه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بد أن يسقط وجوبه عن الباقي، الغرض بعد انتهى، فلماذا يبقى الوجوب على الباقي؟ إذ لا يبقى ما يدعو إليه، يعني إلى الفعل، باعتبار أن الغرض تحقق، فهو إذن واجب على الجميع من أول الأمر، ولذا يمنعون جميعا من تركه. لو تركه الجميع يكون مأثوما، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض من الموسع والمضيق. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.